الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. في هذه الآيات الكريمة تتميم وتكميل لجواب موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون قائلا: فمن ربكما يا موسى؟ قال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأراد فرعون أن يصرف موسى عن هذا الإيضاح، فسأله قائلا: فما بال القرون الأولى؟ أجاب موسى عليه الصلاة والسلام بجواب مختصر، قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم عرج على تكميل الجواب السابق عن السؤال الأول: فمن ربكما يا موسى؟ قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. ربنا هو الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي صفة لرب السابق ذكره في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا، أو صفة للأولى، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعل لكم الأرض مهدا. ويصح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي جعل لكم الأرض مهدا. أراد أن يبين لفرعون وقومه نعم الله جل وعلا عليهم، ليكون ذلك داعيا ومرغبا للإيمان بالله جل وعلا. الذي جعل لكم الأرض مهدا، سواها لكم وجعلها كالمهاد، وفي قراءة: الذي جعل لكم الأرض مهادا، كما في سورة النبأ. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. سلك والسلك إدخال شيء في شيء، أي جعل لكم طرقا في الأرض ولم يجعلها وعرة المسالك، بل جعل طرقا بين الجبال والأودية ليسير فيها الناس لقضاء حوائجهم وتحصيل معاشهم ومنافعهم. وسلك لكم فيها سبلا، مثل قوله جل وعلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وقال جل وعلا وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء معطوف على ما قبله، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. هذه تعداد لنعم الله جل وعلا الذي أنعم بها على عباده ليعبدوه. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. قال بعض المفسرين كلام موسى لفرعون انتهى عند قوله وأنزل من السماء ماء، وما بعده من كلام الله جل وعلا مخاطبا لكفار قريش وقت نزول الوحي لبيان نعم الله جل وعلا عليهم. ولذا تغير اسلوب الكلام من الغيبة سابقا إلى التكلم. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، هذا من كلام الله لبيان نعمه جل وعلا على كفار قريش وقت نزول الوحي، وجواب موسى لفرعون انتهى عند قوله وأنزل من السماء ماء. هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله، وقال بعضهم الكل جواب، والجواب منتظم، ولكن حصل الالتفات، والالتفات كما يعبر عنه البلاغيون الانتقال من الغيبة إلى التكلم، الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. ففي الأول قال وأنزل، أي أنزل الله من السماء ماء، ثم التفت فقال فأخرجنا لكم به، فأخرجنا به أزواجا، تكلم المتكلم، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أزواج يعني أنواع من النباتات، تتنوع النباتات بقدرة الله جل وعلا. الماء النازل من السماء ماء واحد لا يختلف،
والتربة واحدة، والنباتات متفاوتة. هذا حلو وهذا حامض وهذا للبهائم وهذا للآدميين وهذا فاكهة يتفكه فيها فقط ولا تدخر، وهذا يقتنى ويدخر ويكنز، أنواع شتى. وحتى الصنف الواحد يتعدد أشكاله وألوانه، التمر يتفاوت تفاوتا عظيما، النوع الواحد من التمر يتفاوت جودة وتوسطا ورداءة، يتفاوت في اللون، وكل هذا بقدرة الله جل وعلا. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي من أنواع النباتات من زروع وثمار على اختلاف الطعوم، من حامض وحلو ومر. كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كلوا وارعوا أنعامكم أمر امتنان، لا أمر إلزام ووجوب، وإنما أمر امتنان وتفضل. كلوا وارعوا، شيء لكم وشيء لأنعامكم. طعام لكم وفاكهة لكم وطعام لأنعامكم. طعام لأنعامكم أخضر أو يابس، تطول مدته أو تقصر مدته. إن في ذلك لآيات، في هذه القدرة العظيمة من الله جل وعلا آيات، علامات على وحدانية الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة، يدركها من؟ لأولي النهى. لأولي النهى، لأصحاب العقول. نهى عقول، جمع نهية، كغرفة. وسمي العقل وأصحاب العقول أولي النهى لأن العقل ينهى صاحبه عما لا يليق، فسمي نهى لأنه ينهى. ولا يدرك هذه الآيات إلا أصحاب العقول، العاقل هو الذي يدرك ذلك، وأما فاقد العقل فهو غير مكلف، وضعيف العقل بحسب حاله. فمن كان عنده العقل كامل أدرك وعرف الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا. وقد يكون الأمر عاقل في أمور دنياه لكنه جاهل وأحمق في أمور دينه، فكثير يدعي العقل وفي أمور دنياه يدركها إدراكا كاملا لكنه معرض عما يراد به وعما أعد له وعما خلق من أجله، فكان ضعيف العقل والإدراك لما ينفعه. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أولي أصحاب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها الضمير يعود إلى الأرض الذي جعل لكم الأرض مهدا، منها خلقناكم، فآدم مخلوق من تراب وذريته منه، ونشأتهم ومبدأ أصل الولد من النطفة، والنطفة تتكون بإذن الله جل وعلا من الغذاء، والغذاء نباتي من تراب أي أو حيواني أصله كذلك من تراب. فالخلق مخلوقون من تراب مباشرة بلا سبب ولا واسطة كآدم، بواسطة ذريته، قال بعض المفسرين النطفة حينما تلقى في الرحم يأتي الملك الموكل بها فيضع عليها قليلا من التراب الذي ستدفن فيه هذه النطفة بعد موتها، فقالوا كل نطفة فيها شيء من التراب من الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، إعادتكم إليها، يموت في أي مكان مآله إلى الأرض ويختلط بتربة الأرض ويمتزج بها إلى أن يشاء الله بعث الخلائق. منها خلقناكم وفيها أي الأرض نعيدكم، ومنها من الأرض نخرجكم تارة أخرى مرة ثانية، تارة مرة ثانية غير المرة الأولى. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر وقال منها خلقناكم، قبضة بيده. ثم أخذ أخرى وقال وفيها نعيدكم. ثم أخذ أخرى وقال ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفي الحديث الآخر لما وضعت ابنته أم كلثوم رضي الله عنها في القبر ميتة، قال عليه الصلاة والسلام منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يستحب عند دفن الميت أن يحثو المرء عليه ثلاث حثيات، ويقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عند المرة الأولى منها خلقناكم، وعند المرة الثانية ومنها نعيدكم وفيها نعيدكم، وعند المرة الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفي هذه الآية تذكير للإنسان بمبدأه ومآله، مبدأه وأصل نشأته من تراب، ثم يؤول إلى التراب، ثم يخرج من التراب بإذن الله جل وعلا. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أريناه، يقول الله جل وعلا أنه أرى فرعون الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته وعلى استحقاقه جل وعلا للعبادة، وأن العبادة لا يستحقها سواه، ومع ذلك كذب موسى وهو يعلم في حقيقة نفسه صدقه، وأبى، رفض الاستجابة والاتباع لموسى عليه السلام. وكما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه الآية التي في القصص عن فرعون ومن معه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا وهم عارفون أنه كلام صحيح وحقيقة ولا شك فيه، لكن تكبرا وعلوا وعنادا والعياذ بالله. لما بين موسى عليه السلام الأدلة الواضحة البينة خشي فرعون اللعين من أن يتبعه العقلاء من الناس، ممن يسمع كلامه، لأن الموفق إذا سمع كلام الرسول اقتنع وصدق واتبع، فخشي اللعين بأن يتبع موسى ويترك، فخاطب موسى عليه السلام بخطاب الجاهل قائلا له قال أجئتنا لتخرجنا من أرضك من أرضنا بسحرك يا موسى؟ قال إنك تريد أن تستولي على أرضنا ليسمع من حوله إن موسى صاحب مطامع طامع في أرضكم وثمارها وخيراتها وبلادكم فلا تصدقوه ولا تتبعوه. جاء بسحر ليخرجكم مما أنتم فيه ويستولي على خيرات بلادكم من أجل أن لا يقبلوا من موسى. قال لهم هذا القول إنه صاحب مطامع ويريد الاستيلاء على خيرات بلادكم نفر منه كل من سمعه. وكأنه يقول لموسى أنت ساحر وعندنا سحرة أجود منك، فأنت جئت بسحر باطل تريد أن تأخذ به البلاد ونحن عندنا من هو مثلك وأجود. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ فلنأتينك بسحر مثله. وجاء بالمؤكدات بأنه قادر على رد موسى بسحر مثل سحره. فاللام لنأتينك موطئة للقسم، والنون نون التوكيد الثقيلة مؤكدة، فكأنه يقول بعزتي وعظمتي وقدرتي وتسلطي لنأتينك بسحر مثل سحرك فنرده. فلنأتينك بسحر مثله. ويمكن أنه قال بمثله من أجل ألا يتوقف موسى عن المناظرة، لأنه يرى أنه قادر على التغلب عليه، فقال بمثله ولم يقل أجود منها أو أكثر. ولكونه يرى أنه متمكن على رد ما جاء به موسى قال الأمر إليك يا موسى اجعل لنا موعد فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. وكأنه لا يريد من موسى أن ينهزم، بل جعل الأمر إليه، وكأنه واثق من أنه سيغلب موسى. قال فاجعل بيننا وبينك موعدا، اجعل موعد في مكان وزمان مناسب نحضر سحرتنا فيقابلونك بمثل سحرك مكانا سوى أو مكانا سوى قراءتان. لا نخلفه يعني لا نغيره نحن ولا أنت، إذا اتفقنا على موعد معين لا يخلفه واحد منا، والذي هو حرف الجر. لا نخلفه نحن ولا أنت في مكان سوى، يعني مكان مستوى لا يكون بعيدا عن جماعة وقريبا لآخرين، بل يكون مكان متوسط. ويصلح أن يكون مكانا سوى يعني في مكان فسيح من الأرض، بحيث لا يكون هناك حواجب وعوازل تحجب بعض الحاضرين من الرؤية. فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام بجواب الواثق بربه، وأن معجزته ستغلب ما يأتي به السحرة. قال: موعدكم يوم الزينة. اختار أحسن موعد يجتمع فيه الناس كلهم، يوم الزينة الذي هو يوم عيد من أعيادهم. هل هو يوم عاشورة كما روي، أو يوم النيروز كما روي، أو يوم عيد من أعيادهم؟ ومن المعلوم كما ثبت في السنة أن الله جل وعلا أهلك فرعون وقومه يوم عاشوراء، ولذا صامه موسى عليه السلام شكرا لله، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله، حيث أنجى موسى ومن معه وأهلك فرعون وقومه. وأمرنا صلى الله عليه وسلم ترغيبا بصيامه ويوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود. فاختار موسى عليه الصلاة والسلام هذا اليوم من أجل إظهار أمر الله جل وعلا، لأنه في هذا اليوم يجتمع الناس كلهم. وأن يحشر الناس ضحى، يجتمعون في أحسن وقت وفي أول النهار، من أجل أنه إذا امتدت المناظرة والمغالبة يكون في الوقت متسع، فلا يباغتهم الليل فيتصرفون وينصرفون. ولم يختر وقتا يشق الحضور فيه كالليل أو الفجر أو نحو ذلك، وإنما اختار أحسن زمن له الذي هو يوم الزينة، يوم اجتماع الناس كلهم من أجل إظهار قدرة الله جل وعلا، وساعة الضحى. وأن يحشر الناس ضحى يعني يجمعون ولا يتخلف من الناس أحد، وموسى عليه الصلاة والسلام واثق بأن الغلبة له بإذن الله فاختار هذا المكان الوقت المناسب، وفرعون كان يظن أو يزعم أو يتوقع أن مجموعة سحرته سيغلبون موسى وأخاه، فوافق على هذا المكان وهذا الوقت المناسب لأنه كان يظن أنه سيغلب. ويقال إنه أجله من ذلك اليوم الذي طلب التأجيل فيه فرعون، أجله 40 يوما، والله أعلم. وإنما ذكر الله جل وعلا اليوم الذي هو يوم الزينة، يوم عيد الناس واجتماعهم، فحدده موسى عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: اعتمرت وتحللت من إحرامي بدون قصد نسيانا مني، ثم قصرت في جدة، فهل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء إن لم تكن جامعت امرأتك في هذه الفترة قبل التقصير، فإن لم يكن حصل منك شيء من ذلك فليس عليك شيء، لأن لبس المخيط قبل التقصير جهلا أو نسيانا لا شيء فيه. يقول: حضرت من القاهرة وأحرمت من جدة ولم أحرم من الميقات، فما الحكم؟ إذا كنت في نيتك أنك تنزل في جدة ثم ترجع للمدينة وتحرم من ميقات أهل المدينة، ثم عدلت عن الذهاب للمدينة وأحرمت من جدة، فلا شيء عليك. وأما إذا كنت في نيتك أنك من مجيئك من القاهرة تريد مكة وتجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من جدة، فعليك هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع ذلك فعليك صيام 10 أيام بعد رمضان في أي مكان. هذا الذي يذكر أنه اشترى قطعة الأرض من المحامي وهو لا يملكها، هذه ليست فتوى، وإنما هذه مردها للمحكمة، فكان باع عليك ما لا يملك. يقول: أتممت العمرة وأردت أن أذهب إلى مسجد التنعيم لأحرم لعمرة ثانية لأمي، هل لذلك مع العلم أنني أحرمت الأولى من للحليفة؟ قال: الجحفة رابغ ميقات أهل مصر والمغرب. أقول: ما دمت دخلت مكة بعمرة وأتممتها بحمد الله فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت إلى المدينة أو غيرها ورغبت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت. يقول: عندي مبلغ بسيط من المال أضعه في البنك، وهذا المبلغ يا الله أنه يكفي للزواج، والراتب قليل يا دوبه يكفيني، هل وجبت علي الصدقة؟ أقول: المال الذي تودعه في البنك إذا كان نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والزكاة شيء يسير نسبته للمال ككل، ربع العشر الألف فيه 25، ويحفظ المال ويبارك فيه بإذن الله. والمال لا ينقص من الصدقة، بل الصدقة تزيد فيه ويبارك الله فيه. وهل وضع المال في البنك حرام علما بأنني أضعه بدون فوائد؟ الأولى والأحسن أن لا تضعه في البنك، وإنما تستثمره، تحركه لينمو بإذن الله، ولتعود إليك صدقتك التي دفعتها مضاعفة بإذن الله. حركه على حسبه، أو استعن بمن يدرك ذلك من أهل التجارة، ولا تضعه في البنك، ربما استعانوا به هم على الربا والحرام وأنت لا تستفيد شيئا. فأنت حركه بالتجارة يبارك الله لك فيه. يقول: من جامع زوجته في نهار رمضان وحصل الإيلاج، إلا أنه لم ينزل وكان يعتقد أن ذلك لا يؤثر على الصيام جهلا منه. هذا يؤثر على الصيام وهو حرام، ويأثم المرء بذلك ويفسد الصوم، ويجب عليه القضاء، وتجب الكفارة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود. هل يحصل التهجد قبل النوم وبعد الوتر؟ التهجد وصلاة الليل والوتر وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الليل. فإذا صلى المرء قبل أن ينام ثم أوتر ثم من الله عليه بالقيام بعد النوم، فيصلي ما كتب الله له شفعا بلا وتر، فلا وتران في ليلة. وأما إذا كان يثق من نفسه القيام آخر الليل، فالأفضل أن يجعل وتره آخر الليل. إن صلى أول الليل ما تيسر ثم ينام، ثم إذا قام صلى ما كتب الله له، ثم أوتر في الأخير. والوتر آخر الليل أفضل، وإن أوتر أول الليل فلا يوتر في آخره، لا يوتر مرتين. وإن نام معتقدا أنه سيقوم بصلاة الليل والوتر ثم لم يقم، فأحب أن يقضي الصلاة التي نواها في آخر الليل، استحب أن يقضيها ضحى، وأن يقضيها شفعا لا وترا. لأن الوتر في الليل فقط، فإذا طلع الفجر فلا وتر، ولا يقضى الوتر على صفته وترا، وإنما يقضى شفعا. إذا كان المرء يوتر بخمس ونام ولم يوتر مثلا، وأحب أن يقضي وتره فيقضيه شفعا، يعني ستة أو أربع. ركعتين ركعتين، يعني يسلم من كل ركعتين. يقول: ما كفارة رجل استمتع بيده في نهار رمضان بعد أن من الله عليه بالتوبة؟ إن كان استمنى بيده فأمنى فسد صومه وعليه القضاء والتوبة، وليس في ذلك كفارة. فكفارة العتق أو الصيام أو الإطعام هذا في الجماع، وأما الاستمناء باليد فهو محرم ويفسد الصوم، ولكن لا تجب فيه الكفارة. مقدار زكاة الفطر للفرد صاع بالصاع النبوي، والمقدار معروف بحمد الله عند كثير من الباعة، يزيد عن الكيلوين قليل. والزيادة في صدقة الفطر مثاب عليها إن شاء الله، لأن الصدقة إذا زاد فيها المرء يؤجر. إذا كان الواجب عليه صدقة صاع فأخرج خمسة أو عشرة أجر، كذلك صدقة المال إذا كان الواجب عليه في ماله صدقة ألف ريال فأخرج ألفين أجر، يثاب على ذلك، لأن الزيادة في الصدقة يثاب عليها. هل يجوز عمل عدد من العمرات من وقت قصير لا يتجاوز أسبوع؟ أقول: لا، هذا من العبث. يقول: إمام في أحد المساجد يصلي بالناس، لكن بعد فراغه من الصلاة تذكر أنه ليس على وضوء وكلم المأمومين بأنه ليس على وضوء، ما حكم صلاة المأمومين؟ صلاة المأمومين صحيحة، وإنما هو عليه أن يتوضأ ويصلي، وأما صلاة المأمومين فهي صحيحة. يقول: أنا أتيت من المدينة محرما من أبيار علي، ولكن تركت، كان يقصد يقول لي ستر عورتي أو كذا، كانه ترك السروال، إن كان ترك السروال متعمد يعرف أنه ممنوع وتركه لا جهلا ولا نسيانا بل عمدا، فعليه التوبة وكفارة ذلك. والكفارة الفدية، الفدية إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار. هذا إذا كان متعمدا غير جاهل ولا ناسي، وأما إذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، يعفى في ترك السروال جهلا أو نسيانا. الجاهل اللي ما يعرف الحكم، والناسي يعرف الحكم لكن نسي السروال، ما تذكر إلا بعدما أتم عمرته. يقول: أنا موظف على المعاش ولا أملك سوى شقة أقوم بتأجيرها مفروشة، ولي زوجة وثلاث بنات متزوجات، تنازلت عن الشقة للزوجة والثلاث بنات واختفيت بالمعاش لنفسي، هل هذا مخالف أم صحيح؟ علما بأن لي 10 أخوات فيهم البنات مشاكسات أو نحو ذلك. وأقول إذا كنت تنازلت لزوجتك وبناتك عن الشقة من أجل حرمان إخوانك وأخواتك من الميراث فلا يجوز لك ذلك، بل هذا حرام عليك ولا تؤجر، بل أنت آثم. وأما إذا كان زهدا منك ورغبة في التقلل من الدنيا وأحببت أن تتخلى عن شيء من مالك لزوجتك وبناتك ولم يخطر على بالك حرمان أخواتك وإخوانك من الميراث فلا بأس عليك بذلك، لأن للإنسان أن يعطي ولده من بنين وبنات وزوجته ما شاء، بشرط أن يسوي بينهم، يسوي بين البنين والبنات. فإذا كان خطر على بالك حرمان إخوانك وأخواتك من الميراث فهذا حرام عليك ولا يجوز. وإذا كان لم يخطر هذا على بالك وإنما رغبة في التقلل من الدنيا وتقول يكفيني المعاش ما دمت حيا ولا أريد أن أخلف شيئا بعدي فلا بأس عليك. يقول قصرت شيئا من الشعر من اليمين واليسار. أقول ما دام حصل التقصير وإن كان قليلا فلعله يكفي إن شاء الله لما مضى، لكن عليك أن تعلم في المستقبل أنه ينبغي التعميم، تعميم التقصير. لا يلزم من كل شعرة بعينها، ولا ينبغي أن تقصر من جهة أو جهتين أو 3، وإنما تعمم. يقول ما حكم القول في صلاة على الميت اللهم لا تحرمنا أجره، هل يؤخذ من أجر الميت أم لا؟ لا يا أخي، فضل الله واسع، أجر الميت له، لا تتعرضه ولا تأخذ منه شيئا، وإنما أنت تطلب من الله جل وعلا أن يأجرك على صلاتك عليه، لأن من صلى على الميت فله قيراط من الأجر، ومن تبعه صلى وتبعه حتى يدفن فله قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم، فضل عظيم. فأنت تسأل الله جل وعلا أن لا يحرمك أجر صلاتك لأنك صليت أنت. تسأل ربك أن لا يحرمك أجر صلاتك، وإلا أجر الميت وثوابه له. يقول حددت أنا وزوجتي من قبل سنين عديدة، وزوجتي جاءها الحيض وطلعنا عرفة، وما معنا مسكن ودخلنا مسجد عرفة، وزوجتي حائض ونحن نجهل بهذا، هل يلزمنا كفارة؟ الجواب عليكم، إذا كنت أن تدري عن هذا وزوجتك عليكم التوبة، ولا على الزوجة التوبة والاستغفار، وليس عليكم كفارة، وحجكم صحيح إن شاء الله. يقول إذا بقي شيء من زكاة المال إلى ما بعد رمضان فهل هي منفصلة عن غيرها؟ هل يجوز إخراجها بعد رمضان أم لا بد أن تكون في رمضان؟ لا، لا يلزم أن تكون الزكاة في رمضان، ويجوز إذا أخرتها لشخص مسافر أو بعيد عنك أو لغرض من الأغراض يجوز، لكن إذا خفت أن تنساها فاكتبها ووضحها عندك. تقول السائلة هل يجوز لوالدتي أن تكشف عن شعرها أمام